الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وكما ذكرنا في اللقاء السابق والذي قبله أن الكتاب من أوله إلى آخره إجابة عن سؤال، وهو أن رجلا مبتلى بالذنوب والمعاصي وأراد من أهل العلم أن يدلوه على شيء يحول بينه وبين الذنوب والمعاصي، فبدأ الإمام ابن القيم بالجواب عن هذا السؤال في هذا الكتاب، وهو إن شاء الله كتاب نافع لكل مسلم مذنب، ولا يوجد مسلم ينفك عن الذنب، فعليه هو كتاب نافع لكل المسلمين، شريطة أن يقرأه المسلم بتمعن ويتحرى الصدق مع النفس، لأن سيأتينا إن شاء الله بعد قليل العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه وخالف أمره، الكياسة والفطانة أن يقف المسلم على العقوبة إذا وقعت عليه ويفطن له، لأن فيه أناس أعاذك الله من ذلك تقع عليه العقوبة تلو العقوبة وهو لا يدري ولا يشعر، بل يظن أن الابتلاء من الله نعمة عليه، كما يظن كثير ممن يكثر ماله أو تسلم صحته يظن أن هذا من رضا الله عليه، وهذا من الخلط بل من الخطأ البين. فالكياسة عند المسلم في قراءة هذا الكتاب أن يفطن للعقوبة التي وقعت عليه، فإذا فطن إليها وعرفها بناء على ذلك سيبحث عن سببه وهو الذنب، فيوازن ويقارن بين العقوبة التي نزلت عليه وبين الذنب الذي تسببها، فيبادر إن شاء الله مقلعا عن الذنب عازما على عدم العود إليه نادما على فعله، وهو ده المطلوب، يعني هو ده المطلوب من الكتاب كله، أن يقف كل واحد منا على ذنبه أو على ذنوبه ويقف على السبب ويستعين بالله ويقلع عن هذا الذنب. قال الإمام: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا إن أكبر سبب يحول بين دعاء المسلم وبين الإجابة أكل الحرام، أن لا يفطن المسلم إلى دخوله إلى مصادر أموالك. أنت بين ثلاثة أمور: إما أن يكون المال حلال بضابط الشرعية استعن بالله، وإما أن يكون المال محرما إياك، وإما أن يكون مشتبها إياك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والإجماع منعقد بين أهل العلم استدلالا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يحل لك أن تقدم على أي فعلة أو على أي قولة إلا بعد الرجوع إلى الشرع، يعني أو استعمل مشروع تريد أن تتاجر تجارة معينة، سل أهل العلم: أريد أن أصنع مشروع كيت وكيت وكيت، يصنع كيت وكيت وأبيعه بين الناس، أيحل لي أم لا؟ حتى لا تدخل في بيتك وعلى جوفك شيئا من حرامي وبعد ذلك تندم ولا ينفع الندم. ولا تنسوا أثر سهل بن عبد الله التستري لما قال: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، يعني رغم أنفه سيقع في معصية، لما أكل الحرام لا تطاوعه أعضاؤه على الاستقامة على شرع الله. يقول: وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. اكتب عندك: والحديث ضعيف لا يؤخذ منه حكم. وله مع البلاء ثلاث مقامات، كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن البلاء لغة الاختبار، ويكون بالخير وبالشر، وهذا الذي ينبغي أن يفطن له كل مسلم، أن يبتلى العبد بالخير ويبتلى أيضا بالشر، ده بنص القرآن: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكما تبتلى بالفقر تبتلى بكثرة المال، هذا بلاء وهذا بلاء. فانظر ماذا تصنع إذا ابتليت بالفقر، فاصنعه إذا ابتليت بكثرة المال. فإذا كنت في الفقر تلهج وتلهث بالدعاء إلى الله واللجوء إليه أن ينجيك مما أنت فيه وأن يفرج عنك الكرب الذي وقعت فيه، كذلك إذا ابتليت بكثرة المال ارجأ إلى الله أن يلهمك الرشد والصواب، وأن يجعل هذا المال في يديك لا في قلبك، وأن يعينك على إنفاقه في طاعته، وأن تستخدمه فيما أمر الله عز وجل. فإذا لجأت إلى الله في نوع ابتلاء دون النوع الآخر فهذا عوار عليك وخطأ وتناقض منك. فالابتلاء يكون بالخير وبالشر، تبتلى بالمرأة الصالحة وتبتلى بالمرأة السوء، تبتلى بالابن البار المطيع وبالابن العاق الشارد، هذا بلاء وهذا بلاء. وقال عز وجل في محكم التنزيل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لذلك كثير من إخواننا مثلا بيتاجر ولا مندوب مبيعات ولا كذا، يطلع اليوم الصبح يرجع مثلا مجبور الخاطر ومعه مال، تبرق أسارير وجهه ويكاد قلبه أن يطير فرحا، ويقول لك: ربنا راضي عنه. رجائي في مفاهيم معينة في شريعة الإسلام ما ينفعش أبدا طالب علم يغلط في فهمه خطأ كبير. يقول عز وجل وقوله الحق: فأما الإنسان، والألف واللام للاستغراق، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. يبقى الكلام الأولاني ده من الإنسان، كلا دي رد من الله عنه، كلا لكثرة المال دليل على الرضا ولا قلة المال دليل على عدم الرضا. طيب ما ضابط رضا الله عليك؟ جاء النص الشرعي أوضح من شمس النهار، ففي البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هي ذي العلامة، فقهك الله في الدين، والفقه يكون بالعلم والعمل. اعلم أن دي علامة أكيدة يقينية على أن الله عز وجل راض عنك، عدا ذلك من العلامات محتمل، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. يقول: وله مع البلاء ثلاث مقامات. له هي الضمير عايد على إيه؟ على الدعاء. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، برضو هنا مسألة عقدية يجب أن نعلم أن البلاء بقضاء الله وقدره، مضبوط، والدعاء من قضاء الله وقدره. يعني إياك تظن كيف يقدر عليه ربنا بلاء، فإذا دعوت يمتنع التقدير، إياك. هذا مقدر وذاك مقدر. فكما قال أهل العلم ندفع قدر الله قدر الله بقدر الله، أنه فين لا نخرج عن قضاء الله وقدره لحظة. الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يعني برضو الحديث سنده ضعيف ولكن أشار بعض أهل العلم إلى حسنه. وفيه أيضا أي عند الحاكم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. طبعا هنا إشكال بسيط خالص ولكن إزالته أيسر ما يكون. لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، عشان كده ما تفصلش بين السبب وبين القدر. يعني العبارة المشهورة عند الناس وهي خطأ عقدي، خرج إنسان فبقضاء الله وقدره أصيب بحادث، وهو خارج زوجته والأولاد ما تخرجش خليك قاعد معنا شوية لازم أخرج دلوقتي، فخرج أصيب بحادث. كل من قال لو لم يخرج ما وقع الحدث أخطأ، بل الصواب نقول كان لزاما أن يخرج حتى يصاب. ده القول الصحيح، لا تفصل بين السبب وبين القدر، فالسبب من القدر. هنا قولهم ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر. أهل العلم قالوا لا يزيد في العمر إلا البر، هل فعلا زيادة حقيقية؟ يعني كان 50 سنة بر أمه وإخواته وصل رحمه ارتفعوا إلى 70، أم أن الزيادة تعني البركة؟ وده بالكم يا شيخ ده قولين لأهل العلم. يعني إيه ربنا مبارك في عمر؟ يعني إيه معنى البركة؟ ينجز العمل الكثير في الوقت القليل، أدي معنى البركة. عمل كبير جدا أنجزه في وقت قليل، زي بالضبط الإمام أبو علي أبو الوفاء علي بن عقيل، ده إمام من أهل العلم من قرن الرابع الهجري. هذا الإمام صنف كتاب يسمى الفنون في 800 مجلد، سمعت 800 مجلد، وده كتاب من كتب، مش كل كتب، لا ده معاه كتب كتير. يبقى البركة، فهل يطول هنا الزيادة في العمر تعني البركة في العمر أم أن الزيادة على الحقيقة؟ الجواب الزيادة على الحقيقة، ولا تمنع الزيادة الحقيقية من بركة العمر. فإن قال قائل طيب والزيادة على الحقيقة يعني 50 أصبح 70 والجزء اللي بعد وأن الرجل وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، تم الرزق مكتوب فكيف يحرم والرزق مكتوب؟ والحديث المشهور عندنا حديث الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله الملك فيؤمر بأربع كلمات، بإيه؟ بكتابة عمره مظبوط، وعمله، ورزقه، وشقي أو سعيد. يبقى مكتوب، فكيف يزاد وكيف يحرم من الرزق؟ ركزوا معايا يا أخوانا حتى يزال الإشكال. ولكي يزال الإشكال لابد أن نوضح أن القدر 4 أنواع. في فرق بين العقيدة في القضاء والقدر، وفرق بين القضاء وأنواعه أو القدر وأنواعه. عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب، اللي هو العلم وتاني والكتاب. ركز ركز، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، لازم الترتيب، ما ينفعش تقدم وتأخر، غلط. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، دي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لا يقال على الرجل أنه آمن بالقضاء والقدر إلا بتحقيق المراتب الأربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. طيب أنواع القضاء، أنواع القضاء يا أخوان: القضاء الأزلي والقضاء، لا والله بقى عند الله الخلف، قولش غير كده، ربنا يخلف علينا. القضاء الأزلي، القضاء الميثاقي، القضاء العمري، القضاء السنوي، القضاء اليومي، دول أنواع. باختصار شديد، قضاء أزلي اللي هو في اللوح المحفوظ، ده بقى لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص أبدا، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القضاء الأزلي اللي هو في اللوح المحفوظ. القضاء الميثاقي اللي هو الذي أخذه ربنا عز وجل لما خلق آدم وقبض قبضة وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وهؤلاء للنار ولا أبالي، بيسموه القضاء الميثاقي. نفس الحكم كالأولان، لا يبدل ولا يغير. النوع الثالث بقى اللي هو القضاء العمري، اللي هو الملك الموكل بالأرحام. ركزوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكتب ايه؟ عمره ورزقه، مش كبرضه، وعمله، وشقي او سعيد. خد بالك، الكتابة هذه معلقة على اسباب بالنسبة للملك الموكل بالارحام، اما الحقيقة فهي عند الله. اضرب مثال، كتب الله عز وجل واخبر الملك ان الرجل ده وهو في بطن امه وعنده من العمر 120، قال الرجل دهوت عمره 50 سنة، ولو وصل رحمه هنخليهم 60. والملك لا يعلم إلى أي الأجلين يصير العبد، مظبوط كده يا أخوانا؟ فإن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن كتابة الأشياء في التقدير العمري ممنوطة بالأسباب؟ الدليل ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أنس، لما خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، كويس، وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيصا من نور، فنظر آدم إلى ذريته فأعجب بوبيص أحدهم، كويس، الحديث صحيح، فقال أي رب من هذا؟ قال ابنك داود. قال أي رب كم جعلت من عمره؟ قال 60. قال أي رب زده من عمري 40، كويس، زده من عمري 40، وانتهى الأمر على كده. فلما جاء موعد موت نبي الله آدم جاءته ملائكة قبض الأرواح، والقاعدة عندنا أو الأصل عندنا ما قبض نبي حتى يخير، أي نبي قبل ما يقبض روحه احنا جايين نقبض روحك، موافق ولا نسيبك شوية؟ هذه القاعدة. فلما جاءت ملائكة تقبض روح نبي الله آدم قال ألم يبق من عمر 40؟ قال له ربنا ألم تهبها لابنك داود؟ الرواية بتقول ايه بقى؟ فنسي آدم فنسيت ذريته، فأتمها الله لداود 100 ولآدم 1000. هنا بقى يبقى لما ربنا قال في الحديث كم جعلت من عمره 60، ده كان في التقدير العمري ولا التقدير الأزلي؟ أحسن العمري، لأنه إيه تغير لما وهب نبي الله آدم لابنه 40 سنة. يبقى هنا الزيادة يا أخواننا زيادة إيه حقيقية. وأما بالنسبة لعلم وكذلك الرزق، فلان ده حاضر يا شيخ، حاضر فلان ده الله سبحانه قدر الله قال للملك رزقه 4 مليون، ولكن إن انتجر في الحرام وشرب سجاير نزلهم له 100,000، والملك لا يعلم إلى أي الأمرين يصير العبد، فإذا فعل العبد ما علق عليه الأمر تحقق الأمر وانتهى الأمر على ذلك. واضح يا مشايخ؟ يبقى زيادة العمر والرزق الصواب على الحقيقة، ولا يمنع ذلك من كونها البركة، والله عز وجل أعلى وأعلى. فضل أخي. يسأل أخونا عن آدم نبي مكلم بنص الحديث، مكلم أي كلمه ربنا عز وجل. نرجع إلى الكتاب يا مشايخ، فضل. نعم؟ لا، هو الكتاب إيه، شقي أم إيه أم سعيد؟ نعم، ولكن برضو بعلم الإيه، بعلم الملك، بعلم المولى عز وجل. الملك لا يعلم إلى أي الأمرين يصير العبد. نرجع للحديث، يقول ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي عن الزهر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا الحديث لا يصح وإن كان معناه صحيحا. وده عاوزك تفطر لها كويس، يعني إيه؟ ساعات يكون الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام، فيبدأ العلماء يحكموا على الحديث بالضعف وإن كان المعنى صحيح، لأن الحكم على الأحاديث بالصحة وبالضعف يخضع لقواعد بخلاف معنى الحديث. زي بالضبط الحديث المشهور قوي، وهو لما حديث جابر بن عبد الله لما رجع الصحابة من غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس والهوى والشيطان. لا يصح، ضعيف، ولكن المعنى إيه؟ صحيح. من لم يجاهد نفسه ويجاهد هوى وشيطانه لن يتمكن من جهاد الأعداء الخارجيين. يبقى إذا إن الله يحب الملحين في الدعاء حديث لا يصح. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبته فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجي. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بدر بدرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. ودي من اللي بنقع فيها كلنا. الإمام القيم هيتكلم دلوقتي عن أنفع الأدوية التي تنفع العبد وتزيل عنه البلاء والذنب وغيره، الدعاء. طيب كلنا بندعو، قال لك لا انتبه، هناك أمور معينة تحول بين دعائك وبين القبول، لازم تعرفها حتى تتجنبها إذا أردت أن تدعو. وإذا دعوت ولم يستجب لك انظر إلى نفسك، ما الذي قصرت فيه وما الذي وقعت فيه. فذكر أول شيء بل أهمها على الإطلاق أكل الحرام، ثم قال ومن أنفع الأدوية في الدعاء الإلحاح في الدعاء. يا رب يا رب تكثر من الدعاء ولا تمل ولا تكل. ثم قال هنا ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة ويستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بدر بدرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. عارفين زي ايه بالضبط؟ القاعدة العامة عندنا ودي سنن كونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش دي قاعدة عامة؟ سنة كونية بنص الآية، والمفسرون أجمعوا على معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسه. واحد مثلا وقع في ما في نزل به بلاء، فجي يستفتح العالم، قال له يا أخي ارجع إلى ربك. ماشي حاضر، أعمل إيه يعني؟ بتصلي ولا ركعتين؟ طب صل. هو يظن إيه بقى؟ ودي الإشكالية الكبيرة، يظن أنه طالما دخل المسجد وصلى فريضة كل شيء يزول. مين قال الكلام ده؟ أنت تظن حصيلة فساد وبعد عن شريعة الله سنوات عديدة تنصلح الأمور بين عشية وضحاها؟ أنت واهم، أنت واهم. ودي بيقع فيها الكثير، يكون مثلا مضى على عليه من العمر مثلا 20-30 سنة، يمشي وراء هواه ونزواته ولا يدع شيء تطلبه نفسه إلا لباه. فجأة ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره وبدأ يلجأ إلى الله، ولكن كل ما يجي يصلي الوسوسة تجيله، عزك الله يخش الحمام الوسوسة تجيله، كل ما يخرج يحس إن بول نازل. فانت تقول له استعذ بالله من الشيطان، يقول لك استعذت ما فيش فايده، يرجع كما كان. لما ده بيقول الشيطان. الشاهد يا اخوانا ان مساله ان الانسان يرجع الى الجده بعد غفلته وغفوته ويظن ان الامور ستنصلح بين عشيه او ضحاها، هذا خلاف السنن الكونيه. لا، وعلشان كده انظر بقى إلى قضية فلسطين كيف ضاعت، والعراق كيف سقط وغيرها. ابحث عن السبب وعلى طوله، علشان كده تجد كثير من أهل العلم الثقات يحذرون دائما وأبدا وباستمرار، يا اخوانا خدوا بالكم من الغزو الفكري. يا اخوانا البلد مخترق، المجتمع اخترق، الاخلاق سقطت من جراء الغزو الفكري والشبكه العنكبوتيه والتواصل الاجتماعي والمواقع الاباحيه. قل من يفطن وينتبه الا بعد ان وقعت الفاس في الراس. فضل بس يبقى مساله انت في شده وبلاء بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ادعي. طيب دعوت انتبه ولم يستجب لي لحكمة، واحفظها دي كويس، لحكمة، ويؤخر عنك الجواب والله لرحمته بك. عشان كده احنا بنقول دايما لكي يرضى المسلم بقضاء الله وقدره ويسلم ويصبر ويرضى ويفرح، اللي هي مراتب الرضا بالقضاء. اول شيء الرضا، أول شيء الصبر والرضا والفرح. كيف تصل إلى مرحلة الفرح؟ الجواب من خلال عقيدتين اثنتين. الأولى أن الله عز وجل ما يقدر ما قدره عليك إلا لحكمة. الثانية أنه بك أرحم من أمك. استوعبت دولت، والله البلاء تلو البلاء نزل عليك لن يحرك فيك شعرة بتضجر أو بغضب. يبقى بناء على ذلك أنا عمال أدعي ربنا وانتقيت كل أوقات الإجابة، وقت الصحر وبين الأذان والإقامة، وقت نزول المطر في ساعة الجمعة، كل الأوقات اخترتها ومع ذلك ما استجاب لي ربي. قف وانظر لنفسك واتهمها، وإياك أن تدعي الدعاء، لأن تركك للدعاء سبب في عدم إجابة الدعاء. اتفهمت يا اخوانا؟ يقول وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي. واحد بقاله مثلا ايه سنتين ثلاثة يدعو الله أن يرزقه بزوجة صالحة، وراح دخل يجي 20 واحد، كل ما يخش بعد ما يتكلم تطلع إخوانية، تطلع من حزب النور يمشي، واخد بالك أنت إزاي؟ وبعدين يدعو ربنا، يعني بقى لي سنة بدعو مش لا يدعي. إياك أن تمل أو تكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. انتبه، يقول دعوت فلم يستجب لي. يبقى بناء على ذلك أنا أنظر لهذا الأمر من وجهين. الوجه الأولاني، لعل عندي أنا موانع من موانع الدعاء، لعل عندي مانع. إيه؟ أكل الحرام، التلبس بالبدع. طب الأمر الثاني، يا عم احنا شغالين سليم وإن شاء الله أموالنا حلال وبنسأل العلماء في كل جنيه. طيب يبقى شوف الأمر الثاني بقى إيه؟ لا تستعجل، إياك أن تقول دعوت ولم يستجب لي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الاستعجال؟ ده تفسيرهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يبقى بناء على ذلك تأخير الإجابة لك، كما قال عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. انظر بقى لعجز الآية، ختام الآية إنه بعباده إيه؟ خبير بصير سبحانه وتعالى. يبقى أنت بتدعو بشيء معين يخيل إليك إن الخير كله فيه، ولكن لقصور عقلك وقلة مداركنا نستعجل. والله عز وجل رحيم وحكم عدل. طيب يبقى الواجب علي ايه؟ انا في شده وقرب ادعو، لا اكف عن الدعاء الا اذا استجاب الله لي وقضيت حاجتي. طيب طال الامر لحكمه، وليس لحكمه فقط بل وهو بك ارحم من امك. نعم، يستحسر اي يمل ويكل ويدع الدعاء. وفي مسند الامام احمد من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، انتبه، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل. نعم، الثلث الأخير من الليل. وبتنحسب إزاي؟ بتحسب الزمن من عند غروب الشمس حتى أذان الفجر. تشوفوا كم ساعة تقسمها على 3 ويبقى ده إيه؟ ثلث الليل. طلع الناتج مثلا 4 مثلا، يعني تقوم تخصم 4 من الساعة 4 الفجر. قبل 4 كان الساعة كم؟ كذا، وهكذا. كذلك نصف الليل تحسب الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، تقسم على 2 تضيف الناتج إلى غروب الشمس، أو تطرح الناتج من شروق من طلوع الفجر يطلع لك إيه؟ نصف الليل. أما بقى منتصف الليل الساعة 12 الكلام ده غير صحيح. يبقى الثلث الأخير من الليل. نعم، ما هو الثلث الأخير من الليل؟ لا، السحر، لا السحر قبيل الفجر بقليل. يقول وعند الأذان وبين الأذان والإقامة لا ترد، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. دي أوقات الإجابة. وطبعا الإمام ابن القيم ذكر 6 ولكن هي كثيرة. عند الجهاد، عند نزول المطر، عندما يكون العبد في كرب وشدة، كل هذه أوقات الإجابة. يقول وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة، هذا من الآداب، وكان على طهارة من الآداب، ورفع يديه إلى الله عز وجل من السنة. وعاوزك تفرق بين الأدب وبين السنة، خدوا بالكم منها كويس. الأدب أقل مرتبة معايا، اللي احنا بنسميه عند علماء الأصول مشروع، وعشان كده عاوزك تفرق بين المشروع وقبل المشروع المباح والمشروع والمستحب والفرض حتى لا تختلط عليك الأمور. يبقى ممكن يكون الفعل مشروع وليس بمستحب. طب يعني ايه؟ يعني من فعله لا نبدعه ولا ننكر عليه ولا نقول أنه مستحب. لما؟ لأن النبي لم يأمر به ولم يفعله أحد من الصحابة. وهكذا يقول: وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، وتملق ودعا رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. عشان كده الإجماع منعقد بين أهل العلم: خير الدعاء ما كان بالمأثور. إيه معنى المأثور؟ ورد في القرآن أو في السنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ماذا تريد بعد ذلك؟ واخد بالك؟ كل ما كان الدعاء بالمأثور كان أسلم لك، وليس في هذا مانع أبدا ولا كراهة أن تسمي حاجتك. مش في إشكال أبدا، يعني في إشكالية معينة عندك أو تريد شيء معين سميه في دعائك، لا غضاضة فيه، ولكن كلما كان الدعاء بالمأثور كان أجمع وأشمل وأرجل الجواب. يقول: فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله عز وجل بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. طيب يبقى عرفته، يبقى أوقات في شدة أدعو والدعاء ده ينحفظ. وبالمناسبة الأفكار والأدعية حافظ على قدر استطاعتك على النص، وإياك أن تغير أو تبدل حتى يكون الوعد الذي علق على الفعل متحقق عليك. يعني هنا: اللهم إني أسألك بأنك أشهد أن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنك الأحد الصمد الواحد الأحد. لا كده خلفت، يبقى تقيد بالإيه؟ بالنص الوارد. ولعلكم تذكرون ما رواه مسلم في صحيح من حديث البراء بن عازب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ده نص الحديث. فقال البراء: ينبغي أن نتعلمهن. قال: نعم. فالبراء رضي الله عنه حفظهم بسرعة وأعادهن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبي. مفهوم؟ بالرغم لما قال وبرسولك يدخل فيها النبي باتفاق. عشان كده الحافظ ابن حجر يعلق ويقول: وينبغي أن نتوقف في الذكر على النص الوارد لعل فيه أسرار ونحن لا نعلم. يبقى وبنبيك، ما ينفعش أقول وبرسولك. يبقى إذن هذا ذكر ودعاء صدره الداعي باسم الله الأعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم. فين؟ أخونا بيقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم صل على سيدنا محمد، خطأ، دي عبادة. احنا نتفق الأول، الأصل في العبادات التوقيف ولا الاستحسان العقلي؟ التوقيف. يبقى لما الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، يبقى أشهد أن محمدا رسول الله. أما أنك أسيدنا، لا شك أنه بدعة. لذلك لما عطس رجل أمام عبد الله بن عمر، عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غضب ابن عمر وقال: ما هكذا علمنا رسول الله؟ ولكن علمنا قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. يجي بقى الجماعة اللي هم إيه، يعني ما أدري، الذي أدري أسأل الله أن يهديهم، يقول لك أصلا إن لم تقل سيدنا ما تأدبت معه. والتسييد معناها التعظيم. يا رجل يا طيب، أأنت أشد تعظيما للنبي أم الصحابة؟ خبري هذا لم يرد يا أخواننا، ودي عبادة توقيفية. عشان كده احنا على يقين تام أن من سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي التشهد وفي الصلاة عليه، لا شك أنه ابتدع في دين الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. معايا مشايخ؟ أيوة يا ولدي. ادعي
في اخر مثلا ما بدعيش
بقى، جايز مش محتاج حاجه من ربنا. لا ادعي ادعي. لا ادعي هو كتاب مش معاك؟ طب هنحاول نجيب الكتاب ان شاء الله. لو انت قرات معايا هنا ايه الامام البخاري بيقول ايه، اوقات الاجابه: وعند صعود الامام يوم الجمعه على المنبر حتى تقضى الصلاه. ده انت كده غلطان خالص، غلطان، والحق راكبك من فوق لتحت. انت ولدي، انت ابني، وانا بكلمك اهو. الله يبارك لك يا ابني، لا تقتدي الا برسول الله. رحبنا تم، انت عندك لحيته تضرب سرته وراح ربعه، ينفع اقتدي به؟ لا ينفعش. لا تقتدي الا بالنبي صلى الله عليه وسلم. معايا؟ هو قدوتنا وهو إمامنا صلى الله عليه وآله وسلم. الله يجزاك بالخير، لا نريد أن نتفرع غير ما نحن. فضل شيء. لا لا، أنا فهمت ولعل أخطأ. هو يتكلم عن جلسة الاستراحة للإمام. ما يدعو؟ لا يرفع. لا ما مقصوش ديت. لا هو بيتكلم على فين؟ على رفع اليدين للمأمومين إذا دعا الإمام بعد نهاية الخطبة. هذا اللي أنت تقصده، أما أخوك ما يقصدش كده. مظبوط. طيب لحظة واحدة، أسألك سؤال الأول: الأصل في الدعاء رفع اليدين أم سد اليدين؟ أحسن الله عليك. فمن قال إن في أي دعاء من الأدعية لا أرفع يدي بغير دليل، يلزمه الدليل. صحيح كده؟ طب الإمام على المنبر لا يرفع أصبعه لورود النص. معي آخر فضل. أما عدا ذلك الأصل رفع اليدين، زي بالضبط الدعاء الأصل فيه السر أم الجهر. أحسن. يبقى من قال جواز الدعاء على المقبرة جهرا، يقوله فين الدليل؟ طيب مركز في القاعده دي، الاصل شيء. طب انا عاوز اخرج عن الاصل، هل في دليل؟ لو جبت لي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع اليدين والامام يخطب والكلام ده كله، على دماغنا لا نجاوز الدليل لحظه. فضل. نعم. لا هذا لم يرد، هذا لم يرد. نعم. هذا دعاء، ولكن لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة، ولكن ابن القيم ذكرها إيه على القاعدة العامة، يستجاب للدعاء بعد فعل الأعمال الصالحة، أما المواظبة عليه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معايا مشايخ؟ تفضل.
الأطفال الآية المعصورة من القرآن الكريم من الأدعية اللي ربنا أتينا في الدنيا حسنة على الآية، هل يجوز هذه قراءة هذه الآية والواحد ساجد؟
آه على بالدعاء نعم، يعني أخونا بيسأل عن بعض الآيات القرآنية التي جاءت بصيغة الدعاء، هل يجوز للإنسان أن يأتي بها وهو ساجد؟ إن كأتى بها بنية الدعاء فلا بأس إن شاء الله. نرجع للكتاب، يقول وفي السنن والصحيح، وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس ابن مالك أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس ابن مالك وربيع بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث صور من القرآن البقرة وآل عمران وطه، قال القاسم فالتمستها فإذا هي الحي القيوم. اكتب عندك ووجه ذلك، وجه ذلك نهي الحي القيوم اسم الله الأعظم، ووجه ذلك أن اسم الله الحي هو الأصل في صفات الله الذاتية، أن اسم الله الحي هو الأصل في صفات الله الذاتية، واسم الله القيوم هو الأصل في صفات الله الفعلية. تاني، اسم الله الحي هو الأصل في صفات الله الذاتية، والقيوم هو الأصل في صفات الله الفعلية. وصفات الله كلها لا تخرج عن كونها ذاتية أو فعلية، وصفات الله كلها لا تخرج عن كونها ذاتية أو فعلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله عز وجل أقف عند هذا الحد.